بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. صفات متلازمة هي صفات أهل الكفر في كل مكان وزمان، تؤدي بعضها إلى بعض. شركهم بالله سبحانه وتعالى وتطفيفهم الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والإفساد في الأرض بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانت عامرة بالتوحيد صالحة بالإيمان، يؤدي إلى الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله. صفات تؤدي إلى صفات، وأعمال تقود إلى أعمال. هذه الصفات المتلازمة التي تجدها كأنها نسخة من القوم السابقين، تجدها في عالم الواقع عندما تجد أهل الكفر والشرك بالله الذين يبخسون الناس أشياءهم ويزنون الأمور بغير ميزانها الحقيقي. هم لا بد وأن يكون عندهم من الصد عن سبيل الله عز وجل الحسي والمعنوي. ذلك أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وطرق الشيطان في إغواء بني الإنسان تكرار وتقليد لمن سبقهم، وسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق كذلك ماضية. والله سبحانه وتعالى جعل المجرمين يصدون عن سبيل الله يمتحن بذلك عباده المؤمنين، وينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون في مواجهة سلطان الباطل المتوهم الذي يظن كثير من الناس أنه باق ومستمر، وإنما هو يبقى لأوقات معدودة محدودة. يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بها ليستخرج عبوديتهم له بالصبر والاحتساب واليقين، حتى وإن كانت الأسباب الظاهرة تدل على أنه لا يحصل زوال هذا الباطل ولا تدل على ظهور الحق، ومع ذلك فاليقين الذي يحصل لأهل الإيمان من خلال الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى، هذا اليقين يكون تاما عند المؤمنين الصادقين، ويحصل ريب وتردد عند من لم يثبت الإيمان في قلبه إذا رأى الصد عن سبيل الله. قال الله عز وجل عن موعظة شعيب لقومه التي تدل على مدى إجرامهم وصدهم عن سبيل الله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. كان قوم شعيب يخافون من انتشار الدعوة إلى الله عز وجل، وقد بدأ الناس يفيدون إلى شعيب عليه السلام يسمعون كلامه، وكما ذكرنا كان رسولا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، فكان هناك من يأتيه من القرى المختلفة يريد أن يسمع كلامه كسنة الله سبحانه وتعالى في دعوة الحق حيثما وجدت، يصرف لها قلوب طائفة أراد بها الخير وفقهها في الدين ورغبها في التزام الحق، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كما كان النزاع من القبائل يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون بدعوته التي توافق الفطرة السليمة، فيأتون من الأقطار المختلفة يريدون أن يسمعوا دعوة الحق، كما جاءه أبو ذر الغفاري من بني غفار وقد دان بالتوحيد قبل أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين كراهية للشرك، فلما سمع بدعوة الحق هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسأل وهو مختف صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزال يدعو إلى الله عز وجل سرا حتى لا يبطش المشركون بأتباعه، فيعرف أبو ذر طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم من ساعته، ثم يتعرض بعد ذلك لضرب شديد من المشركين وتجويع وحصار، ثم بعد ذلك يثبت على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى بلده مرة أخرى ويدعو ويهاجر بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكم من أفراد أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين حتى لا يظهر عليهم الكفار. كان قوم شعيب لما رأوا ذلك، لما رأوا قدوم أفراد وآحاد الناس من البلاد المختلفة إلى شعيب، علموا أن هذه الدعوة إلى ظهور، فبدأوا في المحاصرة الحسية والمعنوية، فجعلوا يقعدون على كل طريق يوصل إلى شعيب، يقعدون على كل الطرق المؤدية كنقاط التفتيش التي تسأل الذاهبين والجائين أين تذهبون. فإذا علموا أحدا أراد أو قصد شعيبا توعدوه بأنواع العقوبة والنكال، وأصابوه بأنواع الأذى، فنهاه شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الظاهر، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ومن هنا تعلم أنها سنة متكررة في الأمم، الظلم والطغيان، الطريق حق الناس، وليس من حق أحد أن يمنع أحدا من المرور، خصوصا إذا كان يريد مصلحة دينه وصلاح قلبه بسماع دعوة الحق ممن أتى بها. لكن الظالمين الذين يدعون الحرية ويدعون أن شعيبا إنما كان خلافهم معه من أنه حاول أن يلزمهم بترك عبادة آبائهم أو أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، أليس من حق الناس أن يعبدوا ما يشاءون كذلك؟ يعبدوا على قولكم، أليس من حقهم أن يعبدوا الله؟ فإنكم تقولون أن هذا أمر من حق الناس، لكنه في الحقيقة عندما يأتي الدور على أهل الحق ليأخذوا هذا الذي تزعمون أنه حق لكل أحد، يتوقف ذلك الحق. ولا شك أنه ليس بحق لكل أحد أن يعبد ما يشاء، بل الحق أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن نقول من حق الإنسان أن يعبد ما يريد، هذا ليس من حقه، لأن الله هو الذي خلقه، والله عز وجل هو الذي أوجب عليه توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وإن كان لا يكره الناس على التوحيد والإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن لا يوصف ما يفعلونه من الشرك بأنه حق، وإنما الحق هو الذي جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له. لكن المقصود أن الذين يزعمون الحرية ويزعمون أن الناس يفعلون ما يشاءون، يقفون عند دعوة الحق، ينسون هذا الذي يزعمون أنه حق للناس، ويأبونه، ويتوعدون أصحابه، ويتوعدون من يأتي إلى الدعاء ومن يقصدهم يريد تعلم الدين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ولقد كان من شأنهم أيضا أنهم كانوا يقطعون الطريق لأخذ أموال الناس، وهذا أيضا من الجرائم والكبائر، فقطع الطريق لأخذ أموال الناس واغتصاب حقوقهم الدنيوية أمر هو محاربة لله ولرسله، وإفساد في الأرض، كما قال عز وجل عن المحاربين قطاع الطرق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقطع الطريق وشهر السلاح لأخذ أموال الناس أو لقتلهم أو لاغتصاب أعراضهم باغتصاب الفروج، كل ذلك من الإفساد العظيم في الأرض. وتخويف الناس وإرهابهم صفة الظلمة، والكفرة صفة متلازمة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. فهم يتوعدون الناس إذا لم يستجيبوا لما يريدون من أمر ديني ودنيوي، من أمر ديني بترك شعيب وعدم السماع له، ومن أمر دنيوي بأن يعطوهم ما يريدون من الأموال والمكوس التي يأخذونها من الناس بسبب قطعهم الطريق حتى يمر من شاء أن يمر لابد أن يدفع، وهم يصدون عن الصراط المعنوي صراط الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله من آمن به، يصرفون الناس عن دين الحق بتشويه صورته والتخويف منه وعقوبة من سار فيه وإثابة من تركه وانصرف عنه. وأنت تجد هذه الصفات موجودة في الظلمة والكفرة والمنافقين في كل زمان، يصدون عن سبيل الله من آمن به. الإيمان عندهم والالتزام هو الجريمة الأولى، لو ارتكب الإنسان أنواع الجرائم لكان أهون عندهم ممن التزم بالحق وسعى في إظهاره ودعا إليه ونصره بما يقدر عليه. يصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغون السبيل عوجا، وتبغونها عوجا أي يبغون أن تكون السبيل التي يسير الناس عليها سبيلا معوجة، معوجة في العقائد والتصورات ومعوجة في الأعمال والسلوكيات. فهم في مقام التصورات يتصورون آلهة باطلة يعبدونها من دون الله عز وجل، ويصرفون لها أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، يذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها ويدعونها ويستغيثون بها ويركعون ويسجدون وينصرون هذه الآلهة ويحبونها، وإنما هي نتاج أفكارهم الخبيثة ليس لها من الألوهية ولا الربوبية نصيب، وإنما هي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الأعمال والسلوك الظلم والعدوان والفساد في الأرض، فهذه السبيل المعوجة خلاف الصراط المستقيم الذي هو في العقائد والإيمان حقائق جاءت بها الرسل عليها أدلة من فطرة البشر ومن آية الله سبحانه وتعالى المسموعة والمقروءة والمشاهدة التي يشاهدها الناس في أنفسهم وفي الآفاق، عقيدة صافية واضحة جلية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما في الأعمال والسلوك فعبادة سوية وأخلاق مستقيمة صالحة حسنة في معاملة الخلق، وأحوال قلبية مبنية على العقيدة الصحيحة من حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والرحمة بالخلق والنصيحة لهم وإعطائهم حقوقهم. هذا سلوك المؤمن، هذا هو الصراط المستقيم، علم وعمل. فأما الكفار فيبغون السبيل عوجا، والله إن الأمر لظاهر بين لا يحتاج إلى كثير نظر، وإنما يحتاج إلى شيء من البصيرة. انظر إلى القوم، انظر إلى ما حولك من الكفار والمنافقين، وانظر إلى أهل الإيمان لتعرف معالم الصراط المستقيم ومعالم السبيل المعوجة، ما تصوراتهم عن الكون، وما هو فهمهم، فهم الكافرين والمنافقين عن الوجود، عن البداية والنهاية. لا يزالون إلى يومنا هذا يحاولون بكل طريق أن ينفوا وجود الله عز وجل، وأن يقولوا للناس أن الكون خلق صدفة بلا خالق، نعوذ بالله من الضلال. وإذا عجزوا عن ذلك فاضطروا إلى التسليم لوجود الخالق، قالوا لا دخل له بالعالم ولا شأن له بأفعالنا، نحن الذين نحدد نمط الحياة، والحساب لابد أن يكون في الدنيا، وليس هناك قيامة ولا بعث ولا نشور. ثم تصوراتهم كلها بعد ذلك مبنية على الظن والتخمين والفلسفة الجاهلة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. ثم بعد ذلك في مقام الإرادات والأعمال والسلوكيات، نتنهم قد خرج على العالم، فساد أخلاقهم، تركهم للعبادات حتى التي يزعم طائفة منها أنهم يتبعون الأنبياء فيها قد تركوها، فلا اليهود ولا النصارى يعبدون الله سبحانه وتعالى، وإنما هي طقوس في المناسبات لا يعرفون حقيقة العبادة، وأحوالهم القلبية أسوأ ما يمكن من التعلق بغير الله والرياء والسمعة، حب الرياسة والملك وحب المال. وأما الشهوات فالطعام والشراب والجنس، والجنس خصوصا هو مدار التفكير الذي ينشرون فسادهم به على العالم، نسأل الله العافية. مجتمعاتهم هذه تعيش على السبيل المعوجة، وهم يحاولون فرضها على العالم كما حاولها قوم شعيب، ويتبغونها عوجا، يبغون أن يكون الناس كلهم على السبيل الموجه، لا علم ولا عمل، إنما هي قطعان قطعان أغنام، الأغنام خير منها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يقودون الناس إلى مهالكهم وهم يرون أنفسهم في سعادة غامرة، في نشوة سكر بالمعاصي لا تلبث أن يفيق منها صاحبها مرتطما بالأرض بعد أن كان يظن نفسه يسبح في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نظام حياة الغرب، السبيل المعوجة نظام حياة من يعيش على غير الإسلام ويعيش لغير الإسلام، ومن تبعهم من المنافقين الذين يريدون نشر الفاحشة في الذين آمنوا، ويريدون نقل نمط حياتهم في السبيل المعوجة إلى المسلمين حتى تمدحوا بأنواع الكفر الذي هم عليه. صفات متلازمة، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يذكرهم بنعم الله عز وجل. فالأمم كالأفراد تبدأ صغيرة ضعيفة عاجزة، ثم بعد ذلك تقوى. ولو تأمل الإنسان أن حال الأمم في نموها وقوتها ثم شيخوختها وضعفها ثم موتها واضمحلالها، لو تأمل الإنسان ذلك وعلم أن الأمور بيد الله عز وجل ليست من صنع البشر، لأيقن أنها فترة امتحان، فترة امتحان بكثرة الباطل، كما وصف عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو علم الإنسان ذلك لما ولد من يتابع على الباطل، لو علم الناس ذلك لما قبلوا أن يكونوا جنودا للكفر ولا عبيدا للطاغوت ولا راضين بالمنكر ولا معاونين عليه، نسأل الله العافية. إنما تحدث هذه المتابعة للباطل والجندية والعبادة للطاغوت والتبعية للظلم والفساد في الأرض بسبب كثرة الباطل. لو تذكر الناس منذ متى ظهرت هذه الأمم الظاهرة اليوم، كيف مثلا شأن اليهود منذ 100 سنة، كيف كان حالهم، وكيف كان الأمريكان كذلك منذ 100 سنة، كيف كان شأنهم، وكيف كان الملك لغيرهم، وننظر إلى عاقبة المفسدين من الأمم التي سبقت كفارس والروم كالفراعنة، كهؤلاء الأقوام الذين ذكر الله قصصهم، النمرود الملك الذي كان في عهد إبراهيم، قوم نوح قبل ذلك، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم لوط آثارهم باقية. كيف انتهت هذه الأمم؟ بادت بعد أن سادت، لأنها لم تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولم تشكر هذه النعمة. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم. يتدبر كيف كان عاقبة من سبق ممن أفسد في الأرض، ليحذر على نفسه. عباد الله، إنها لحظات معدودة يعيشها الإنسان على ظهر الأرض، كأنها سحابة صيف، كأن عمره طيف طاف بخيال هذا الإنسان ثم ارتحل، ككل ما يطوف في الخيال لحظات معدودة، تكون صغيرا ثم تكبر وتقوى ثم تشيب ثم تموت. وهكذا الأمم كذلك. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فاحذروا عباد الله أن تكونوا متابعين للمفسدين، أو أن تكونوا إمعة، أو أن تكونوا معاونين على الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله. احذروا أن تكونوا ممن يبغي السبيل معوجة، ليسير الناس على سبيل مخالفة، على سبل مخالفة للصراط المستقيم. احذر أن تكون كذلك، حتى لا يأتيك ما تخشى بغته، يأتيك الموت بغته. والأمم كذلك تأتيها الهزيمة بغته، ويأتيها الاضمحلال بغته. وإن كان عمر الأمم بالنسبة إلى عمر الأفراد أطول، لكن سرعان ما يأتي الزوال لهذه الأمم المفسدة الظالمة، كما جاء قوم فرعون الغرق، وكما جاء قوم نوح الطوفان، وكما جاء قوم عاد الريح، وكما جاء قوم صالح الصيحة، وكما جاء قوم شعيب الرجفة، جزاء على ما أرجفوا وخوفوا المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، عاقبته إلى اضمحلال، عاقبته إلى زوال. فإياك أن تكون جنديا للباطل، إياك أن تكون مساعدا على منكر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا أمرنا الله عز وجل. النظر في تاريخ الأمم ليس للتسلية، ليس لمعرفة الحكايات، بل لننظر كيف كان عاقبة المفسدين. السير في الأرض ليس لمجرد السياحة والإعجاب بما صنعه الأقدمون من تماثيل ومعابد وقصور بنوها، وإنما نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة الذين من قبل. ولذلك يدخل المؤمن باكيا على آثار المعذبين، ليس كما يدخل المغفلين، ليس كما يدخل المغفلون، والذين ليس عندهم شيء من البصيرة بل عندهم العمى، الذين يأتون هذه الأماكن خلاف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. صار رزقا للناس يقاتلون من أجله الذهاب إلى أماكن الظالمين، لا للنظر في كيف كان عاقبة المفسدين، بل لنفتخر بأجدادنا الفراعنة كما يقولون، بل لننظر كيف كانت حضارتهم رائعة وعقولهم سخيفة تافهة، ينحتون هذه الأصنام والصور ويعبدون غير الله، ويسجلون ذلك على جدران بيوتهم ومعابدهم، ومع ذلك نفتخر بهم. نعوذ بالله من الضلال. أي فخر في أن يفقه الإنسان كل شيء إلا أعظم أمر في الوجود وفي الحياة، وهو الإيمان والتوحيد. أي دلالة تدل عليها هذه الآثار التي لا يجوز للإنسان كما ذكرنا أن يدخلها إلا باكيا. وتقنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بديار ثمود وأسرع المشي وحذر أصحابه من ذلك فقال أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. هكذا المؤمن يخشى على نفسه ويتعظ وينظر كيف كان عاقبة المفسدين. والله إن آثار الفراعنة كافية للدلالة على عاقبة المفسدين. كان والله ملكا ذا أوتاد كما وصف الله وفرعون ذي الأوتاد، كان ملكا ثابتا قائما يعيش أفراده بالسنين وتعيش الأمم بمئات السنين. ماذا بقي من ملك الفراعنة؟ آثار تدل على ضلالهم، آثار تدل على زوال ملكهم بعد أن كان ملكا كبيرا عظيما فيما يبدو للناس. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هكذا أيضا سنة الله عز وجل في الدعوة إليه في كل مكان توجد فيه. توجد طائفة تؤمن بالحق، وغالبا ما يكون قلة ويكون غالبا ما يكونون قلة ويكونون ضعفاء، ويقولون من غير الملأ الكبراء المستكبرين، إنما يتبع الأنبياء الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفر أبي سفيان قبل أن يسلم، فقال: من يتبعه؟ أضعفاء الناس أم أشرفهم؟ أو أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: وهم أتباع الرسل. فطائفة تؤمن وتبتلى وتمتحن، وطائفة لا تؤمن وينقص الله الأرض من حولهم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها تدريجيا؟ الحق يزداد والباطل يضمحل مهما كان الباطل قويا. كل يوم وسائل جديدة للصد عن سبيل الله وتوعد المؤمنين والإرهاب الحقيقي في الصد عن سبيل الله، ومع ذلك فالحق يزحف تدريجيا. يظنون أن الحق مرتبط برجال، يضيقون على هؤلاء الرجال ويحاصرونهم كما حاصروا شعيبا وكما منعوا الناس من الوصول إليه، ولكن الحق ليس مرتبطا بأحد من الناس، الحق يظهره الله سبحانه وتعالى. ولذلك الزمن في صالح المؤمنين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. الزمن في صالح وفي كفة أهل الحق سوف يظهر الحق حتما ويقينا، والله قد حكم شرعا بأن الإيمان لابد أن يظهر، وكذلك قدرا ولكن بعد محنة، هي سنته الماضية. لابد بعد ضيق يحصل الفرج، لابد بعد شدة يحصل الرخاء، لابد بعد استضعاف يحصل التمكين. كما سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إذا أيقنا أن الزمن في صالح المؤمنين كان الانتظار حتى يحكم الله عز وجل، وانتظار أهل الإيمان ليس انتظارا سلبيا، ليس انتظارا بلا عمل، وإنما انتظار مع عمل صالح، مع عبادة لله على ما توجبه الأوقات والظروف. هناك أحوال تكون متعبدا فيها بالصبر، وأحوال تكون متعبدا فيها بالشكر، أحوال تكون متعبدا فيها بأنواع الاحتساب واليقين، وأوقات يكون جهادك وبذلك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر على حسب ما تقدر عليه. عبودية الله سبحانه وتعالى مركبك تسير به حيث سارت ركائبه، أنت مع العبودية، تعبد الله سبحانه وتعالى في كل حين، تعبد الله عز وجل في أي ظرف من الظروف، وأنت موقن بأن الزمن في صالح المؤمنين. ليس انتظارا سلبيا بمعنى أننا لا نسعى إلى إظهار الحق، لا، بل كل طريق نستطيع أن ننصر به الدين فعلنا، ولكن لا نحدد زمنا معينا ولا طريقة معينة لوقت ظهور الحق وطريقة انتصاره. نحن نفعل ما نقدر عليه، وفرض على كل مسلم ومسلمة أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع، ولكن ليس عليه ولا له أن يحدد زمنا محددا يقول فيه لا بد وأن نتصرف بأي طريقة حتى ننصر الحق في هذا التاريخ. لا ندري متى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين وبين القوم المجرمين، ومتى يأتي نصر الله سبحانه وتعالى، بل تأتي لحظات على أهل الإيمان يقولون فيها متى نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هل رأيت قبل ذلك طلوع الفجر إلى شروق الشمس كيف يبدأ النور ضئيلا مشكوكا فيه لا تكاد تدركه الأعين إلا الأعين الخبيرة، عند انفلاق الفجر، انفلاق الصبح في وسط الليل المظلم، ثم يزداد النور تدريجيا، ثم تشرق الشمس، ثم يتضح كل شيء بعد حين بنور باهر. نور الله أعظم من نور الشمس، وظلمات الكفر توشك أن تنقشع، ونور الفجر يظهر، بل قد ظهر ولا يضمحل بإذن الله منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يخبو في بلد ما في فترة ما أو في أجزاء من العالم ثم يظهر. متى؟ إلى متى سننتظر؟ علينا أن نعمل، لسنا كالذين ننتظر المهدي المنتظر. نحن نعرف وجود المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر به، ولكن لا ننتظره، بمعنى لا تتعلق قلوبنا به ولا نترك الواجبات الشرعية انتظارا له، ولا كما يقول البعض أنه لا إرادة لنا في إقامة دولة الإسلام ولا رغبة لنا، وإنما نحن نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. وهل هذا توكل؟ نعم، نحن نتركه لله عز وجل ونأخذ بالأسباب. لذلك نقول ننتظر حتى يحكم الله بيننا انتظارا إيجابيا، نعرف أن التوقيت ليس بأيدينا، ولكننا نوقن بوعد الله عز وجل ونعمل بكل ما نقدر عليه من نصرة الدين. فالمسلمون يجب عليهم أن يقيموا ما يقدرون عليه من الواجبات الشرعية من فروض الأعيان وفروض الكفايات، ولا بد لهم أن يسعوا إلى إقامة دين الله في الأرض، وأن يقاوموا أعداء الله عز وجل ويقاوموا الباطل والشرك والكفر والنفاق والظلم والعصيان والفسوق. لا بد وأن يقاوم الباطل، ولا نجعل هناك تاريخا محددا لظهور الحق نيأس إذا لم يحدث. لذلك احذر أيها المؤمن ممن يقول لك عام كذا سوف يكون فيه ظهور الحق، كذب من قال ذلك، إنما يرجو بالغيب، ليس هناك تاريخ محدد، لا ندري، على قدر الجهد وعلى قدر العمل وعلى قدر الإيمان والصدق يقدر الله عز وجل موت أمم وظهور أمم. الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة ظهر دين الحق حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وتأسست دولة الإسلام الراسخة المدينة التي كانت تحمل مؤهلات فتح كنوز كسرى وقيصر، وتأسست الدولة بعد الدعوة في 10 سنوات فقط، 13 سنة في مكة و10 سنين بالمدينة، عمر الدولة الإسلامية كان 10 سنين، غزوات متعددة عاقبتها فتوحات هائلة كسرت قيصر وكسرى بفضل الله عز وجل. متى يحدث لنا ذلك؟ الله أعلم، على قدر نصيبنا من الإيمان، على قدر ما تختصر المسافة والزمن، ونحن لا ندري حال قلوبنا هل هي كما ينبغي، ونستغفر الله مما لا ينبغي. لذلك نقول ننتظر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ونحن على يقين من وعد الله عز وجل من ظهور الإيمان والإسلام، وهو تدريجي، ظهور تدريجي كما هو نور الفجر إلى أن تشرق الشمس، ومن سبق هو الذي سار ليلا قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، من أدلج بلغ المنزل. فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عباد الله، بعد قليل تدخل علينا أيام العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله عز وجل عنها مقسما بها لفضلها: والفجر وليالي العشر. عن غير واحد من الصحابة والسلف: هي ليال العشر الأول من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. فأكثروا في هذه الأيام من التكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والذكر والصيام والصلاة، وأعظم ذلك لمن تأثر له الحج والعمرة، والأضحية كذلك للمسلمين في يوم العيد من أعظم العبادات يوم النحر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام وأن يوفقنا لما يحب ويرضى فيها وفي كل أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة.